أحد أحبابنا من المتابعين يقول: اشتهر عنكم القول بعدم استجلاب حرائق الشرق إلى الغرب وترك نوازل أهل كل محلها لعلمائها، أليس في هذا تقصير في البلاغ وتأخير البيان عن وقت الحاجة؟ الجواب عن هذا أن الإفتاء في النوازل من فروض الكفايات، ومعنى فروض الكفايات التي إذا قام بها من حصلت بقيامه بها الكفاية اندفع الإثم عن الباقين، ليست من فروض العين التي تجب على أحد المسلمين فردا فردا. الإفتاء في النوازل من فروض الكفايات، وهو يلزم في المقام الأول أهل العلم في المحلة التي وقعت فيها النازلة، ويكون غيرهم من أهل العلم مددا لهم عند الاقتضاء. ومن معالم الرشد والبصيرة في الفتية في النوازل المعاصرة ترك الإفتاء في نوازل كل محلة لأهلها، هذا نص قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. إن حصلت بقيامهم بها الكفاية فهم أعرف بالحال وأبصر بالمآل، فإن من البصائر في زمن الفتن ألا تنقل حرائق منطقة إلى منطقة أخرى. لكن تخير ما يتم تناوله من القضايا المشرقية أو المغربية، هذه من مسائل السياسة الشرعية التي ينظر فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد ويتقرر حكمها في ضوء ما غلب منهما، ما دام الأمر لا يزال في إطار فروض الكفايات. ينبغي أن يكون بيان الحكم الشرعي للنازلة في إطاره العلمي بعيدا عن الشحنات العاطفية السلبية التي قد تسبب بعض الحرج القانوني أو الإعلامي وتدخل في مواجهات مع أصحابها. فالعواطف كما يقولون عواصف، العواطف عواصف. أيضا التركيز نحن نفتي في النوازل على كيفية التعاطي مع هذه النوازل والتصرف تجاهها، وليس على البيان المجرد لحكمها، فإن حكمها في الأعم الأغلب لا يخفى على أحد، مع التأكيد على نسبية المعلوم من الدين بالضرورة، والذي قد يتفاوت بتفاوت الزمان والمكان والأحوال. طبعا النوازل ليست سواء، منها ما يكون قضية رأي عام، ما كان منها من قضايا الرأي العام التي تتناولها أجهزة الإعلام كمشتهرات الأقوال أو أعمال العنف التي تنسب إلى بعض أهل الإسلام، يلزم جهات الفتوى بيان حكم الإسلام فيها وتبرئة الإسلام منها، ثم يأتمر بعد ذلك أهل الفتوى بينهم بمعروف حول التواصل مع الإعلام بشأنها أو تجاهلها. وأضرب مثال تطبيقي لقضية ترك نوازل كل منطقة لعلمائها، زيارة القدس في ظل الأوضاع الراهنة، زيارة المسجد الأقصى في ظل الأوضاع الراهنة. أولا، فضيلة زيارة المسجد الأقصى موضع إجماع أهل القبلة، لا يختلف في هذا ولا يختلف عليه. اختلاف المعاصرين في حكم زيارته في الأوضاع الراهنة مرده إلى ما قد يترتب على ذلك من التطبيع مع المحتل. زيارة المسجد الأقصى في ظل الأوضاع الراهنة من قبل رعايا الدول الإسلامية، وإن كان الأصل فيها المشروعية، إلا أنها ترد إلى أهل العلم في الشرق لدراسة ما يكتنفها من المصالح والمفاسد والفتوى في ضوء ما تسفر عنه نتيجة هذه الموازنة، فقد باتت في ظل التعقيدات المعاصرة من مسائل الأحكام السلطانية التي ينبغي أن ترد إلى أولي الأمر في جماعة المسلمين في الشرق. لا حرج في زيارة المسجد الأقصى من قبل رعاية الدول غير الإسلامية، أمريكا، أوروبا، بقية قارات العالم، لما يرجى منها من نصرة المرابطين في الأرض المقدسة والشد على أيديهم وإغاثتهم دون وقوع الآثار السلبية للتطبيع. لكن لا ينبغي أن نتجاوز هذه النقطة دون أن نشير إلى بعض الضوابط التي ينبغي أن ينتبه إليها المستفتي، خاصة ما يسمى الأسئلة الملغمة، ويرمي لغم للمفتي، يكعب للمفتي فيه وهو قاعد يتفرج مبسوط. نقف شوية ونتأمل هذه النقطة. في وثيقة أخرجها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا اسمها وثيقة شرف للفتوى والاستفتاء، ليس المقام مقام استعراضها بالتفصيل، لكن سأخذ بعض القطوف منها. أولا، كون الغاية من الاستفتاء رفع جهالة أو إزالة شبهة وليس مجرد الإعنات وتزجية الأوقات. أنت مش بتدردش مع المفتي، أنت عندك وقت فارغ، وقت فراغ، ففتحت تلفون أو أرسلت رسالة دردشة. ينبغي أن تقدر الأمر قدره. المفتي لا يستقبل مئات وآلاف الأسئلة من مختلف أنحاء العالم، فاتق لها في وقته. وإن كانت لديك مسألة حقيقية تريد من سؤالك أن ترفع جهالة أو أن تزيل اشتباها شبهة فلا حرج. تجنب ما نهي عنه من الأسئلة مما لا يكون العلم بها مفيدا ولا يكون الجهل بها ضارا، كتلك التي لا ينبني عليها عمل وتفتح بابا إلى الجدل. ولهذا قالوا كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه. أيضا تجنب القصد إلى إعنات المفتي أو امتحانه أو تجهيله أو إحراجه على الملأ. طول الليل قاعد بفكر في مسألة صعبة معقدة عشان تفاجئ بها المفتي، مش محضر لها، مش جاهز لها، لتحرجه على الملأ. ليس من أدب المستفتي أن يتعامل بهذه الروح مع من أقامهم الله في الأمة مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم ورثته في العلم الشرعي وأمناؤه على أمته من بعده. تجنب القصد إلى إعنات المفتي أو امتحانه أو تجهيله أو إحراجه على الملأ. اسمع النقطة اللي هي جاية مهمة جدا. تجنب الأسئلة التي يقتضي الجواب عنها استعداء الظلمة على أهل الفتوى. في سؤال تستنطقه ليجيب على وجه معين ليتحول جوابه إلى بلاغ إلى الجهات المسؤولة لتوقيفه واعتقاله. يا أخي اتق الله في نفسك وفي مفتيك وفي واقع أمتك في الجملة. تجنب الأسئلة التي يقتضي الجواب عنها استعداء الظلمة على أهل الفتوى، وما تقتضيه الضرورة من هذه الأسئلة لا ينبغي طرحه على الملأ، تكسف مسج مكالمة خاصة. إنما أنت بعض الناس نوع من أنواع الإشباع النفسي، عايز يسمع في موضوع ما ويسمع واحد وهو يشن الغارة على جهة، يشن الغارة على رأس من الرؤوس، على قائد من القادة، وهو مبسوط من، لكن في النهاية لا ينبني على هذا كله إلا تسميم الأجواء وإلا إيقاع المفتي الذي استدرجته واستنطقته، إيقاعه في حرج يعني قانوني وعرفي وسياسي وأمني. تجنب الأسئلة التي يقتضي الجواب عنها استعداء الظلمة على أهل الفتوى، وما كان منها مما تقتضيه الضرورة لا ينبغي طرحه على الملأ. أيضا تجنب الأسئلة التي تقتضي تعريضا بالهيئات أو الأشخاص، خصوصا في واقع الفتنة، إلا ما تعين إعلان النكير عليه من البدع المغلظة التي يمتحن بها ويوالى ويعاد على أساسها. أيضا قالوا تجنب الصيال بفتاوى المفتين على الآخرين. في خصومة موجودة وإنت طرف فيها، تروح موجه سؤال لتستنطق المفتي على نحو معين لتستخدم فتواه سيفا تضرب به خصمك، لا تقحمه في قضية لم يكن طرفا فيها ولم يستمع إلى كل أطرافها. تجنب الصيال بفتاوى المفتين على الآخرين أو إقحام المفتين في معارك لم يكونوا طرفا فيها ولا دراية لهم بأبعادها. آخر نقطة، قالوا تفهم صمت المفتي. أهل العلم يقولون إن من المسائل ما يكون جوابها الصمت أو جوابها الإعراض أو جوابها التجاهل. تفهم صمت المفتي، تفهم إعراضه عن الفتوى أو تجاهله لها في بعض المواقف وعدم الإلحاح عليه في طلبها إن سكت، فإن من المسائل ما يكون جوابه الصمت أو التجاهل.